دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم من شاء لطريق طاعته، وهدى من يسر لهم من العباد سبل هدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقرة عيون المحبين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكلما تقبل ليلة من ليالي الجمعة يهتز فيها قلب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا وحبا وصلاة وسلاما عليه. هي ليلة مباركة، والصلاة فيها على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عمل جليل مشروع مبارك ندبنا إلى الإكثار منه. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ليس عبد يبتغي رحمة من ربه وبركة يرجوها في حياته وبعد مماته يلتمسها في شيء أوفر حظا ولا أقرب منالا من كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع لكم ربكم عز وجل أيها الإخوة الكرام الجلوس في رحاب بيته الحرام، وجمع لكم مع ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجمع لكم مع ذلك التحلق في مجلس يذكر الله تعالى فيه على مقربة من كعبته المعظمة. فزيدوا مجلسكم هذا شرفا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة المباركة، ونحن نتدارس شمائله عليه الصلاة والسلام. فكلما ذكر اسمه أو أشير إليه عليه الصلاة والسلام فحرك شفتيك صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، وكلما ازددت من ذلك تحرك في قلبك ماء الحب الراكد، وأنت واجد بعد ذلك ولا شك حبا متناميا له صلى الله عليه وسلم. فإن من أكثر من ذكر شيء أحبه، وكذلك من أحب شيئا أكثر من ذكره ولا بد. ونحن أمة حبان الله عز وجل بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكمله ربه وجمله وعظم شأنه ورفع قدره، وجعلنا في هذه الأمة أمة مقتدية بنبيها الكريم عليه الصلاة والسلام. حسبكم أيها الكرام أنه نبي أحبه ربكم وأخبر بحب من يحبه، وفرض علينا طاعته ولزوم سنته واتباع طريقته، بل جعل طاعته سبحانه وتعالى وقفا على تحقيق طاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قرأ إمامكم في صلاة المغرب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ألا فاعلموا أحبتي الكرام أنه ما من شيء يعظم في قلب المسلم طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من شد الحب، من شدة الحب الصادق له بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. وحبه صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة أخباره والتعرف على أحواله والوقوف على دقائق سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانت هذه المجالس في كل ليلة من ليالي الجمعة نتدارس فيها شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، شمائله التي تعرض أخباره وأحواله، هديه، أقوانه وأفعاله في كل شأن من شؤون الحياة. نصيب بذلك عدة من أبواب الخير والأجور والحسنات، أولها وأعظمها أن تكتسب بجلستك هذه كثرة صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك في هذه الليلة العظيمة الشريفة المباركة. وثانيها أن نتعلم طرفا من هديه عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الهدي وأكمله على الإطلاق، وحيثما ذكرت سيرة أو سنة أو طريقة أو عادة فلا شيء يرقى فوق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمور الحياة بلا استثناء. وثالثها أنه مجلس علم يلتمس فيه كل ما يلتمس من أبواب الخير والأجور والحسنات التي جعلها الله تعالى في طريق العلم وما خص به أهله السالكين سبيله. ورابعها أيها الأحبة الكرام أننا لا نزال بمدارسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نستعرض أحوالنا في مقابل أحواله عليه الصلاة والسلام، ونتطلع إلى أمر أعظم وأكمل في كل شؤون الحياة بعرض ذلك على سيرته عليه الصلاة والسلام. القارئ لسيرة نبيه المطلع على شمائل حبيبه عليه الصلاة والسلام كأنما ينظر في مرآة، ينظر في مرآة ليقيس فيها حاله وشأنه في كل قضية من قضايا الحياة. إننا أمة خصنا الله بهذا النبي الكريم وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. فرحم الله عبدا اختط هذا الطريق في حياته ورضي لنفسه ألا يعدل عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة ولا يحيد عنها شبرا. شأنه أن يبحث عن سنة حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، وملء جوانحه الشعور الصادق أن يكون مسلما صادقا في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم. يظهر صدق ذلك وأثر المحبة في كل ما يظهر عليه من عقيدة وعبادة وسلوك في كل شأن من شؤون الحياة. وقف بنا الحديث أيها الكرام في مجلس الجمعة الماضي في باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الذي جاء عقب باب ما جاء في لباسه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حكي وحفظ لنا كل ما يتعلق بشأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وليس شيء غاب عنا معشر الأمة ونحن لم نظفر بصحبته ولا برؤيته عليه الصلاة والسلام. لكن الرواية الأمينة الصادقة التي حفظها ساداتنا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم حفظت لنا كل ما حظوا به رضي الله عنهم من شرف الصحبة وجميل الرؤية وما اكتحلت به أعينهم وما عمرت به قلوبهم من شرف الصحبة والرؤية له عليه الصلاة والسلام. إذن ما فاتنا شيء أيها الكرام. نعم فاتنا شرف الصحبة، فاتنا ذلك الخير الذي خص الله به ذلك الجيل الكريم، لكن كل ما نالوه من صحبته من إيمان وعلم وأدب وهدي وشمائل وخلق كريم حفظ ونقل لنا على أتم وجوه الأمانة والوفاء. والواقع الواجب علينا نحن معشر الأمة أن نعيد تقريب صفحات هذا التراث المحمدي المبارك لنتقلب في بركاته وخيراته، لنغترف كثيرا من الأدب والخير والعلم والإيمان الذي حفظ لنا في هذا التراث العظيم الكريم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيليه باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب أن ينقل الصحابة رضي الله عنهم حتى الخف والنعل ما يتعلق بصفته، ما يتعلق بشكله، النعال الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، الخف الذي كان يرتديه، أن جاءه وكيف لبسه ومن الذي أهداه وكيف كان شكله. هذه الصفات الدقيقة التي تتعلق بنعال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان عند الصحابة محل عناية واهتمام. تدري لما؟ لأنهم امتلأت قلوبهم أنه ليس شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو من الأهمية بمكان، إلا وهم يجدون فيه علما وأثرا نافعا ولا بد حفظوا ذلك فنقلوه. ونحن اليوم نقرأ وندرس ونطالع ونستمع إلى هذه الصفات التي نقلوها في باب ما جاء في الخف. لعلك تلبس خفا، فالبس خفا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعاله عليه الصلاة والسلام، وأنت تلبس النعال أكرمك الله، لعلك تقتدي به فتصيب أجرا عظيما وأنت تتشبه بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى في لبس النعال. ثم ماذا بعد ذلك؟ متى وجدت مسلما حرصا على أن يتشبه بنبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام حتى في خفه ونعاله؟ أتظن أنه سيتخلى عن السنن الكبار في حياته؟ أتظن أنه سيزهد في السنن الرواتب فلا يصليها؟ أتظن أنه ينام قبل أن يوتر؟ أتظن أنه سيجافي كل ما حفظ ونقل له وعلمه من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه في يومه وليلته؟ حاشا. إذن هي تربية للنفوس المؤمنة أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سل نفسك دوما هذا السؤال: لما حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل ما يتعلق بالخف والنعال؟ والله لو لم يعلموا فيه فائدة أو إيمانا أو طريقا يزرع الحب الصادق في قلوب الأمة ما نقلوه. لو لم يروا في ذلك أثرا نافعا يستوجب الوقوف عليه والاستفادة منه والانتفاع به ما فعلوه رضي الله عنهم أجمعين. هكذا حفظوا ونقلوا ورووا رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يجب نحن علينا أن نقرأ وأن نعي وأن نفهم وأن نستوعب لنضع الخطى موضع الخطى ونقتفي الأثر حذو القذة بالقذة؟ فليجعل المسلم المحب شعاره الصادق كلما أصبح وأمسى أن يكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون حبيبه عليه الصلاة والسلام ماثلا في قلبه حاضرا أمام عينيه في كل شأن من شؤون الحياة. والله يا إخوة إنه ليس شيء ألذ ولا أطيب ولا أنعم في هذه الحياة من أن يعيش المسلم وملء قلبه الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عليها يصحو وعليها ينام، عليها يحيا وعليها يموت، حب يدفعه دفعا إلى أن يكون رجلا يبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير أو كبير. هذا القدر عاشه أسلافنا رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم ممن أدرك عظم هذه المسألة وأهمية هذه القضية. لا تقل إنه خف ونعال، لكن قل ماذا فعلت أنت في حياتك، وأين تقع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتماماتك رعاك الله. لا تقل هو نعال أو خف، ولست أرتدي الخف ولا حاجة بي إلى النعال، لكن لك أعظم الحاجة في أن يكون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متبوأ في حياتك المنزلة الأعلى. هذا الذي نحن بحاجة إليه. يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: لما تلبس النعال السبتية وسيأتيكم في الباب؟ فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وأنا أحب أن ألبسها. يسأل: لما تصبغ بالصفرة؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. يحضر أنس رضي الله عنه طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيه الدباء، ورآه يلتقط الدباء من حول الصحفة، يقول أنس رضي الله عنه: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. هذا النمط من الحياة الذي عاش عليه ساداتنا من الصحابة والتابعين رب عندهم هذا المبدأ الكبير، حتى يأتي سفيان بن عيينة رحمه الله وهو شيخ مكة وفقيهها ليقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فافهم إذن لماذا حكوا شأن الخف والنعال، ولماذا حفظوا هذه الدقائق من حياته وسيرته وشمائله وأخباره عليه الصلاة والسلام. ليس اشتغالا بفراغ، حاشا، هو نعال وخف، لكنه نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفه عليه الصلاة والسلام. أن تتعلم ماذا كان يلبس وكيف كان يلبس، فأنت تربي في نفسك ولا بد مبدأ عظيما يجعلك تبحث عن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة. لأن من وفق فتعلم شأن الخف والنعال فستكون خطوته التي يخطوها بالخف والنعال أقرب لأن تكون وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن وفق في أن تكون خطواته على مواقع خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت أمور حياته العظام هي الأخرى أولى وأحرى. فلا تسل بعد عن معاشرته لأهله أو تربيته لأولاده أو تجارته وبيعه وشرائه أو تعلمه وتعليمه أو معاملته لسائر الناس، سيكون رجلا محمديا جعل من المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوته ودليله وقدوته في شأنه كله. هذا الذي نرومه معشر المسلمين المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فحيثما دعيت أو جلست أو وجدت أو سمعت أو قرأت شيئا ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأخباره وأحكامه وآدابه، فانصب ذلك فورا مرآة تطلع فيها إلى حالك وتقيس به شأنك رعاك الله، لتقرر بكل فخر واعتزاز وفرح انتماءك له عليه الصلاة والسلام، لتكون أقرب إلى سنته، لتقع مواقع الخطى منك على وفق هديه عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب أن ينتصب لنا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها، هكذا نكون أمة مباركة، هكذا تتحقق في أجيالنا اللاحقة ما تحقق في أجيال سلفنا المبارك الذين كانوا أحرص الناس على نشر السنن وأحيائها وبعثها والتمسك بها. نحتاج إلى أن نعيش يوما من حياتنا في الأمة أيها المباركون، ليمر الرجل بالرجل فينصح أخاه فيقول أخي الكريم هذه سنة، وليعظ الرجل أهل بيته فيقول اتقوا الله إنها سنة، وليتكلم الكل مع الكل ويبث الجميع في أذن الجميع إننا بحاجة إلى رفع شعار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، في بيوتنا، في أسرنا، في مدارسنا، في أسواقنا، في مجتمعاتنا، في حياتنا كلها. فوالله أرحم ما تكون الأمة عندما تكون أقرب إلى السنة اقتداء وتطبيقا وعملا ونشرا وهداية. في مثل هذا المجالس نحن إنما نريد أن نقرر في النفوس هذا المعنى العظيم، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل وسلم.
باب ما جاء في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن هريرة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال مغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أبكي هما أم لا.
الخف لباس معروف، عندما يتوقى الإنسان المشي حافيا فإنه يضع على قدمه أكرمكم الله شيئا يتقي به الحصى والقذر وكل ما يؤذي القدم، فإذا جعلت على باطن القدم قطعة من قماش أو جلد تلبسه لتتقي به كل ما يمكن أن يؤذي القدم فهذا نعال أكرمكم الله، فإذا كان أعلى من ذلك وأطول بحيث يغطي أيضا ظاهر القدم مع باطنه ليرتفع إلى الساق فهو خف. فالخف إذن لباس يغطي القدم ظاهرا وباطنا ويتجاوز ذلك حتى يصل الكعبين فما فوقهما. الخف معروف كان ولا يزال يلبس. تعلق بالخف أحكام شرعية كثيرة، أعظمها ما يتعلق بباب الطهارة في الفقه الإسلامي، حيث شرع المسح على الخفين عوضا عن غسل الرجلين في الوضوء كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. المقصود في هذا الباب ليس هو مدارسة الحكم الفقهي فيما يتعلق بالخف ولبسه أو طهارته، لكن المقصود هنا دراسة شمائله عليه الصلاة والسلام في باب ما جاء في خفه. في الحديث الأول الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى له النجاشي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. في الحديث جمل من الفوائد، أولها قبوله الهدية عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية من المسلم ومن غير المسلم على حد سواء، يقبل هدية المسلم والكافر والمشرك والوثني، يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام لأن الهدية تعبير إنساني لا علاقة له بالديانة، تعبير عن احترام وتقدير ووفاء، وقبولها أيضا يعبر عن قدر كبير من المعاني، فيه التقدير والاحترام. قبول الهدية بين المسلمين سنة نبوية كريمة، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، كان يقبل الهدية إذا أهديت ويثيب عليها، كان يقبل الهدية فيجبر خاطر المهدي ثم يكافئه فيجد فرصة لإهدائه مثل ما أهدى وأفضل وأعظم. هكذا كان شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النجاشي وهو ملك الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون الهجرة الأولى بأمره عليه الصلاة والسلام يبتغي عنده العدل الذي وصفه في إمارته وحكمه، وقد هاجروا من أذى قريش في مكة قبل الإسلام، قبل دخول مكة في الإسلام، فكان النجاشي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لطف ومودة، هذه من آثارها. والصحيح أن النجاشي هذا قد أسلم، ولهذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما ثبت في الصحيحين. أهدى النجاشي خفين أسودين ساذجين، خفين أسودين ساذجين. في الحديث هذا أن لون الخفين كان أسودا، وفي الحديث أيضا صفة هذين الخفين بقوله ساذجين. الساذج كلمة فارسية معربة، أصلها فيما نستعمله اليوم في اللفظ العام فيما نقوله كلمة سادة، والسادة الشيء الذي لا مزيد عليه، فتقول اليوم أنت تشرب الشاي سادة وتشرب القهوة سادة، بمعنى لا سكر عليها، أنك لم تضف إليها من السكر شيئا. وإذا لبست الثوب فقلت هذا ثوب سادة أو قماش سادة، فمعناه أنه لا زينة فيه ولا نقش ولا زخارف، هو لون واحد. فالساذج أو السادة هو البسيط من الأشياء الذي هو في أبسط صوره دون مزيد عليه، نقلت إلى العربية فسميت ساذج. وربما يوصف عقل الإنسان بالسذاجة فيقال فلان ساذج، فماذا تفهم منه؟ تفهم أنه في أدنى درجات العقل الذي لا مزيد عليه، فلا ذكاء ولا شيء من الفهم والإدراك، هو في أقل درجات العقل الذي ليس تحته إلا الغباء. فالساذج من العقول هو البسيط منها الذي لم يحظى بقدر من الفهم والوعي والإدراك. إذن الساذج في اللغة هو البسيط الذي لا مزيد عليه. فالخفان الأسودان اللذان أهداهما النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانا ساذجين، يعني لا زينة عليهما ولا نقش، وكان اللون أسود، ولعلك تصورت الآن شكل هذين الخفين. في الحديث يقول بريدة فلبسهما النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لطيفة يا أحبة، عندما يهدى إلى أحدنا هدية فيبادر باستعمالها فيه من اللطف وإشعار المهدي بمكانة الهدية وموقعها في قلبه، فكم يوصل هذا من رسالة حب وتقدير واحترام إلى من أهدى إليك. فمن أهداك قلما شكرته فأخذته فانتفعت به واستعملته، ومن أهداك ثوبا لبسته، ومن أهداك شيئا ما ينتفع انتفعت به في الحين. انتفاع المهدى إليه بالهدية فورا بلوغها إليه فيه قدر كبير من التعبير بالفرح والسرور وإدخال هذا المعنى في قلب المهدي. فانظر قبل أن يتعلم البشر آداب التعامل وفنون الحوار وآثار ذلك في النفوس البشرية، ها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأدب قبل 1430 سنة، يعلمنا كيف أن الهدية يجب أن يتعامل معها الرجل بقدر من الحفاوة وإظهار الاهتمام حتى يقع أثر ذلك في قلب المهدي. قال فلبسهما، هذا المعنى استفدناه من العطف بالفاء التي تفيد التعقيب، أهدى فلبس، بمجرد بلوغه الهدية أخذها فلبسها عليه الصلاة والسلام. وسيأتيك أيضا الحديثان الآخران وفيهما أيضا نوع من الإهداء. قال ثم توضأ ومسح عليهما، هذه الجملة الأخيرة هي الفائدة الفقهية من الحديث، وهو مشروعية المسح على الخفين كما تقرر في كلام أئمتنا الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين، ولما توضأ وجاء إلى غسل الرجلين اكتفى بالمسح عليهما بالشروط المقررة في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. في الحديث الآخر يقول المغيرة بن شعبة من رواية أبي إسحاق عن الشعبي قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هاتان فائدتان متشابهتان مع الحديث الذي سبق. أولا قبوله الهدي عليه الصلاة والسلام، هذه المرة ليست من النجاشي بل من دحية، ودحية هو دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة الكرام من الموصوفين بحسن الصورة وجمال المظهر. وكثيرا ما كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تمثل في صورة إنسان تمثل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه لجماله وحسن صورته. فإذا انصرف جبريل عليه السلام من عنده حسب الصحابة أن دحية كان بحضرته، فيما يخبرهم عليه الصلاة والسلام إنما هو جبريل عليه السلام. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، قال فلبسهما. والفاء التي تفيد التعقيب تشعرك أيضا بهذا المعنى، ما أن قدم إليه دحية الخفين حتى بادر عليه الصلاة والسلام فلبسهما. لا تسلني الآن عن شعور دحية وهو يرى الخفين وقد أهداهما للنبي عليه الصلاة والسلام فيراه يلبسها في الحين. بالله لو أنت مكانه ما شعورك أن تأتي بهدية متواضعة لا تعد أن تكون خفا، فترى من الحفاوة والاهتمام بها ما يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أمامك يأخذها فيلبسها. هذا الشعور قد نحس به جميعا. لكن السؤال المتبادر قبل هذا هو موقف الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على إحياء هذا الباب في تعاملهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني الإهداء، فكانوا يهدون إليه عليه الصلاة والسلام وكانوا يحرصون على استمرار هذا الباب. وكم ثبت أن رجلا أو امرأة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يبادرونه بالإهداء تعبيرا عن حبهم أولا له عليه الصلاة والسلام، وشيئا من التقدير والاعتزاز به عليه الصلاة والسلام، ثم استمرارا لهذه السنة المحمدية تهادوا تحابوا. فإذا أردنا إرساء سفن المحبة في شواطئنا أيها المسلمون فلنرسل فيها مراكب الإهداء، هذه التي ترسل رسائل الحب والاحترام والتقدير. الهدية تعبر عن قدر كبير من الشعور الذي يختصر في علبة صغيرة أو كيس تضع فيه هدية ترسله إلى من تحب، فتقع الهدية موقعها. فكانت إذن الهدايا رسائل حب تنشر بين القلوب المؤمنة حبا ينبغي أن يؤسس. ولا تظنن أن الهدية يجب أن تكون فخمة أو فاخرة أو غالية الثمن، ابعث بما تيسر. ليست الهدية بثمنها ولا قيمتها، إنما هو بتعبيرها الصادق. ورب هدية كانت أقل ما يكون قدرا في القيمة وتواضعا في مادتها ومحتواها، لكن صاحبها شعور صادق وابتسامة صادقة تقدمت على الهدية قبل أن تقع في يد صاحبها، فكان لها الأثر العظيم. وكم ظلت الهدايا تذكارا يذكر به المحب أخاه المحب، فيذكره بدعوة صادقة ويحتفظ له بالجميل، فتبقى صروح الإخاء عامرة بالحب. وهذا أحد مقاصد الإسلام رعاكم الله، أن تبقى قلوب المسلمين عامرة فيما بينها بالحب والإخاء المتبادل الذي ينبغي أن يرسى. لماذا أمر الإسلام بإفشاء السلام؟ لأنه رسول آخر من رسل المحبة بين القلوب البشرية، وهكذا الإهداء وهكذا الحقوق التي أرساها الإسلام للمسلم على المسلم. إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، إذا مات فاتبعه، إذا مرض فعده. ما كل هذا رعاكم الله هو تقرير وإرساء وتعزيز لمعاني الحب بين القلوب المؤمنة لأن تكون أكثر تواصلا وتحببا وتقاربا. يهدي دحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام خفين فيلبسهما صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال جابر عن عامر، جابر هو الجعفي ضعيف الرواية، ولهذا فالجملة الآتية ضعيفة السند، ليست في صحة الجملة التي قبلها لكن جاءت في طريق آخر وفيها زيادة. قال وجبة، يعني أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة. فالزيادة في هذه الرواية إهداء الجبة مع الخفين. قال فلبسهما حتى تخرقا، يعني استعملها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بليت في قدميه صلى الله عليه وسلم. قال: لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. أذكي ذكي من الذكاة وليس من الذكاء، والذكاة هي الذبح. يعني لا يدري هل الخفان مصنوعان من جلد لحيوان مذبوح ومذكى ذكاة شرعية أم لا. والمقصود في الجملة الفقهية لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن طهارة الجلد الذي صنع منه الخف، فليبسه دون أن يسأل أو يعرف، ليدل على أن المشروع لبسه من غير معرفة أصل الجلد الذي صنع منه، وقد علمت أن الزيادة هذه لا تصح. هذا باب ما يتعلق بالخف، وقد مر بك قبوله عليه الصلاة والسلام للخف هدية، ومباشرة لبسه عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه لبس الخف الأسود الساذج ولم يتكلف في شأنه كما لم يتكلف في لباسه جملة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب
ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنهما: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراقهما.
طيب، هذا باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في النعال والخف كالأصل في اللباس الإباحة دون تقيد بوجه مخصوص. ليس باب اللباس في أفعاله عليه الصلاة والسلام من الأفعال التعبدية، بمعنى أنه لا يشرع فيه التعبد لباس النعل الذي لبسه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فعل ذلك تعبدا بل فعله عادة، وما كان يلبسه الناس في ذلك الزمان لبسه عليه الصلاة والسلام. فإذا لبس الناس اليوم لونا وشكلا ونوعا آخر من النعال يشرع لباسه دون تكلف في صناعة غيره أو مخالفته. سئل أنس كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لهما قبالان. قبالان مثنى قبال، والقبال هو السير أو الحبل الذي يكون على ظهر النعل يجعل فيه عقدة يرتديه الإنسان. أنت إذا اتخذت قطعة من قماش أو جلد تريد أن تكون نعالا لك أكرمك الله، فتحتاج بطريقة ما لتثبيت القدم عليها، فيثبت القدم بحبل أو سير، يثبت في رأس هذا النعال في مقدمه، ثم يكون موصولا إلى آخره، تجعل قدمك تحته ويكون بين الأصبعين الإبهام والتي بعدها، فتكون عروة تمسك بها القدم. هذا هو القبال، وهو شبيه باللباس الذي يلبسه الناس اليوم في الخفيف من أنواع النعال التي يلبسونها في كثير مما يقضون به حوائجهم ويمشون به في طرقاتهم. هذان القبالان وصف بهما أنس رضي الله عنه شكل نعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثاني قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. يعني هذان السيران أو الخطان أو الحبلان اللذان يربطان القدم في النعال مثني شراكهما، يعني هذا القبال مثني في طرف النعل، يعني مثبت فيه، فهو في شكله كالهيئة التي يعرفها الناس في النعال اليوم التي يكون لها حبلان يضع اللابس فيهما قدمه ويربطها بين إصبعه الإبهام والتي تليها. هذا الآن وصف للنعال في الجملة، وشكله من الخارج أنه ذو قبالين كما مر في حديث أنس وفي حديث ابن عباس. نعم.
عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عيسى بن طهمان يقول: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. أخرج نعلين فرآهما عيسى وحكى الوصف، قال: النعلان التي أخرجهما أنس رضي الله عنه كانتا نعلين جرداوين. وجرداوين مثنى جرداء، جرداء يعني لا شعر عليها. الآن النعال إذا صنعت من جلد بقر أو غنم سيكون عليها الشعر، لكن الجلد الذي صنع منه النعال كان مجردا يعني منزوعا منه الشعر الذي صنع منه الجلد. ونزع الشعر يكون أثناء الدبغ بشيء من الآلات التي ينزع بها شعر الحيوان، فيبقى الجلد أملس ناعما أجرد. فصنع النعال الذي لبسه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه أنس قال أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان. إذن هذا الحديث فيه وصف زائد أن الجلد الذي صنع منه النعال لم يكن عليه شعر لأنه كان جردا. يقول فحدثني ثابت بعد عن أنس، عيسى يحكي عن ثابت، وثابت هذا هو البناني أحد أقرب تلامذة أنس إليه رضي الله عنه وأكثرهم صحبة له من كبار أصحاب أنس والتابعين الذين لزموه فتعلموا كثيرا من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أنس. يقول فحدثني ثابت بعد أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رآهما عيسى ما كان يعرف أنها نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ثابتا البناني وهو أقرب الناس بأنس وأدراهم به وأكثرهم ملازمة وصحبة ومعرفة حكى له بعد أن النعلين اللتين رأيتهما قبل كانتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا وقفة، هاتان النعلان اللتان كانتا عند أنس، لما كانتا عند أنس؟ إذن كان رضي الله عنه يحتفظ بهما، فاحتفظ بهما فيما يحتفظ به بعض الصحابة من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شأنهم رضي الله عنهم فيما ظفروا به من شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام ظلوا يحتفظون به. هذا أنس احتفظ بالنعال، وخالد بن الوليد رضي الله عنه احتفظ بشيء من الشعر كان عنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كان لهم شيء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلف شيئا كثيرا من الآثار التي تنسب إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عمرو بن الحارث في صحيح البخاري قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه، فذكر فقط شيئا يسيرا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الشيء اليسير كان قد صار إلى بعض الصحابة فاحتفظ كل منهم بالقدر الذي ظفر به من آثاره عليه الصلاة والسلام. فأين وصلت هذه الآثار؟ أين وصلت آثاره عليه الصلاة والسلام التي احتفظ بها الصحابة؟ الجواب أنها آلت إلى أحد مصيرين، إما أنها دفنت مع صاحبها كما ثبت أيضا من حديث بعض الصحابة أنه أوصى بدفن ما كان له من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تدفن معه وحصل هذا. والمصير الآخر هو الزوال والضياع والفناء عبر تاريخ الأمة الطويل، كما ثبت أيضا في حديث الخاتم، وسيأتيكم في باب ما جاء في خاتمه عليه الصلاة والسلام الأسبوع المقبل إن شاء الله. فكان الخاتم الذي اتخذه عليه الصلاة والسلام وكان نقشه محمد رسول الله كان عند أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صار بعد أبي بكر إلى عمر الفاروق رضي الله عنهما، ثم صار بعد عمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وبقي عند عثمان حتى سقط من يده في بئر أريس ففقد الخاتم. فهذه آثار نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تظن أن اليوم بعد 1430 سنة أن يقول لنا إنسان إن ها هنا أثرا من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت عندنا بيقين أنه فعلا أثر منسوب إليه صحيحا عليه الصلاة والسلام. أثاره التي خلفها قليلة، وبعضها دفن مع أصحابه، وبعضها فقد عبر تاريخ الأمة الطويل. أما المغول الذين غزوا بغداد فهجموا عليها وأتلفوا ما فيها من كل ما يتعلق بتاريخ الأمة وتراثها، فإنهم أتلفوا فيما أتلفوا البردة التي كانت يتداوله الخلفاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في كتب التواريخ. فما بقي شيء كبير ذو أثر يستطيع أن يعول عليه الإنسان اليوم ليقول إن هذه هي شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول إن هذا هو نعله، أو هذا سيفه، أو هذا خفه. ليس هناك سبيل إلى الجزم بشيء من ذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم، وهم في الزمن الأول ظفروا بهذا المعنى، فكانوا يحتفظون بالآثار النبوية، وكان عندهم يتبركون به ويفتخرون بالاحتفاظ به. لما قال ثابت عندنا ويحكي عن شيء لمسه من أنس، يقول عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من قبل أهل أنس، فكان بعض الشعر موجودا وظفر به بعض التابعين. يقول عبيدة السلماني كما في صحيح البخاري: لأن تكون عندي شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. في ذلك الزمن الذي كانت الآثار النبوية صحيحة وموثوقة، ويعرف صاحبها أن هذا من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم مع تطاول الزمان وتباعد القرون، فليس من اليسير أبدا أن يزعم زاعم أنها هنا شيئا يتعلق بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله لو وجد لتسابق إليه الصالحون من هذه الأمة والعلماء البررة قبل عوام الناس. لعلمنا جميعا أن الأثر متى صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعظم البركة والشرف والخيرية. يقول: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال الستية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
يقول عبيد بن جريج في حديث طويل سأل فيه ابن عمر عن أكثر من شيء، سأله عن طوافه بالكعبة، وقد رأى ابن عمر يطوف بالكعبة ولا يلتمس أو لا يمس أو لا يستلم إلا الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، فقال: ما لي أراك لا تستلم إلا الركنين. وسأله أيضا عن لباس النعال، وسأله أيضا عن الصبغ بالصفرة. في الثلاثة الأجوبة كان ابن عمر رضي الله عنهما ينطلق من مبدأ واحد، مبدأه أن إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيته فعلت، وما رأيته صنعت، وما رأيته تركت. لما سئل عن الركنين قيل له: ما تستلم إلا الركن، والركن وكله بيت الله، وكلها كعبة معظمة، وكلها مباركة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين فقط، خلاص، هذه نقطة وينتهي عندها كل شيء. سأله عن النعال السبتية، قال: أراك تلبس النعال السبتية. فانظر إلى الجواب، ما قال لأنها أريح لقدمي، ما قال لأنها أطيب عندي، ما قال لأنها أجمل، ما قال لأنها تلائمني. كانوا يتجاوزون كل هذا أيها الأحبة. يقول في جوابه فقط: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. أسألك بالله، هل وجدت يوما في حياتك هذا الشعور، أن شيئا ما في حياتك تفعله ولست تفعله إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني عن أمر واحد في حياتك فقط فعلته منذ أن ولدتك أمك إلى اليوم وأنت لا تفعله إلا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرفا بالتشبه به، يكون جوابك ملؤه الشرف والفخر أنك تقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعني أسألك بالعكس، حدثني عن أشياء فقدناها وهجرناها وابتعدنا عنها ونحن نعرف يقينا أنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني بالله عليك، أين يقع الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف عندما تبتعد السنة عن حياة صاحبها؟ أين تريدني أن أبحث عن الحب في أنحائها؟ حب المسلم لحبيبه صلى الله عليه وسلم يحمله على مواقع التشبه أيها الكرام في كل شيء. لما سأل عبيد بن جريج ابن عمر رضي الله عنهما أكثر من سؤال، ما كان يسمع إلا هذا الجواب: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنا أحب أن أفعله. عودا حميدا أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عودا حميدا إلى سنن حبيبكم صلى الله عليه وسلم، إلى مواقع الهدي النبوي في كل أبواب الحياة، في كل شؤون الحياة، ستجد في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بركة وخيرا وهدى كثيرا. فوالله ليس أجمل ولا أمتع في الحياة من أن يعيش العبد اقترابا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنظر الله امرأ ورحم الله عبدا تعلم الناس السنة مما يرونه من فعاله وأقواله وخصاله، ونظر الله امرأة ورحم الله أمة عاشت حياتها تحيي السنة وتطبقها، فيتعلم منها نساء المسلمين شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه في شؤون الحياة. لما يبلغ الله بك أن تكون امرأة يتعلم الناس من سمتك ومن قولك ومن فعلك ومن كل شؤونك أن يتعلم منك السنة، فهنيئا لك هذا المقام. أن بوأك الله مبوأ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وحسبك والله، وبعد فلا تبحث أن فاتك شيء من الدنيا قليل أو كثير. أعظم الشرف أن تعيش حياتك على سننه عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر وغيره من سائر الصحابة يعيشون هذا المبدأ العظيم. ليس بعجيب على ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يقول عن المسجد، مسجده النبوي: لو جعلنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. أراد فقط عليه الصلاة والسلام أن يخص النساء في المسجد بباب لا يزاحمن فيه الرجال ولا يختلطن دخولا وخروجا، والمسجد صغير يسير محدود الصفوف، لكنه من تمام عنايته بحشمة المرأة وعفافها وإغلاقا لمنافذ الشيطان وخطواته بين الرجال والنساء في أشهر جيل، في أشرف جيل وأطهره وأكرمه، عزم عليه الصلاة والسلام واقترح قائلا للصحابة: لو تركنا هذا الباب للنساء. قاله اقتراحا وأمنية ورغبة، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم حتى مات. العجيب أن نافعا مولى بن عمر لما يروي هذا الحديث يقول: فوالله ما دخل منه ابن عمر حتى مات. حسبه أن يعلم أنها رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الآن لا أسألكم ماذا فعلنا في رغباته عليه الصلاة والسلام، أنا أسألكم ماذا فعلنا في سننه الحقيقية القولية والفعلية. أين هي في حياتنا؟ أين هي في شؤوننا كلها؟ في هدينا، في لباسنا، في مظاهرنا، في طعامنا وشرابنا، في نكاحنا، في دخولنا وخروجنا، في معاشرتنا لزوجاتنا، في تربيتنا لأولادنا، في إحساننا إلى جيراننا وصلتنا لأرحامنا، في بيعنا وشرائنا وأسواقنا ومساجدنا، في كل الحياة أين نحن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر مولاه نافع رضي الله عنه يقول: لو نظرت إلى ابن عمر في اتباعه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون من شدة اتباعه وتحريه وتأسيه، لكنه والله كان يرسم لنا منهجا عظيما يربي فينا مبدأ مهما في الحياة. كيف تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك مقدمة على كل شيء؟ فهمت؟ على كل شيء، يعني حتى على الأعراف والتقاليد التي تورثناها، حتى على الأهواء التي تعلقت بها قلوبنا، حتى على الأنظمة التي يجد فيها المسلم نفسه مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى انتبه إلى ربك وهو يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن تطيعوه تهتدوا، فإن لم نفعل وآثرنا شيئا على سنته وقدمنا أي باب من الأبواب على شيء ثبت عندنا أنه هديه وسيرته وسنته عليه الصلاة والسلام، فاعلموا رعاكم الله أنها مؤشر خطر ونذارة شؤم والله. لأن الله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هما طريقان لا ثالث لهما: إما اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتداؤها وجعلها منارة إليها يتجه المسلم في كل شؤون الحياة، فالسلامة والنجاة والهداية وطاعة الله وجنة عرضها السماوات والأرض. وإما عزوف عن السنة فهو وقوع في وحل الهوى ولا بد، الهوى الذي يجر إلى شفير جهنم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما المتبع لهواه المنجرف وراء رغباته فمتنازل عن جنة عظيمة خصها الله لمن وطئ على هواه وآثر اتباع سنة نبي الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مقصوفتين.
في حديث أبي هريرة ما جاء في الأحاديث السابقة قبلها في حديث أنس وابن عباس، وهو أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وقد تقدم معناهما، وأن القبالان هما السيران أو الحبلان اللذان يكونان على ظهر النعال، يربط فيها اللابس للنعال قدمه حتى تمسك فيه. وفي حديث عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين أي مخيطتين عليهما غرز وخياطة، والخصف ربما كان لخياطة بعض قطع النعال إلى بعض، فإذا كان النعال كما تتصوره قطعة من جلد ربما تمزق طرفه أو تقطع فيحتاج أن يخيطه، فيسمى خياطة النعل خصفا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويرقع ثوبه كما ثبت في شأنه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أيضا من الآثار التي ترسم لك هديه عليه الصلاة والسلام في النعال، وأنه ما كان يتكلف فيها، كان يتخذها وطاء لقدمه وغطاء تقيه شر ما يطأ به على الأرض من شوك أو حجر أو أذى، ليس إلا. فلبس النعال السبتية وهي التي لا شعر عليها، ولبس النعال الجرداء التي قد أزيل عنها الشعر، ولبس النعال ولها قبالان، ولبس النعال كما هنا في الحديث وهي مخصوفة أي مخيطة أو مغرزة بشيء من الغرز. الجملة في الحديث تشير أيضا إلى صلاته صلى الله عليه وسلم لابسا نعاله، وهذا ثابت في السنة، فالصلاة في النعال صحيحة ولا شيء فيها، بشرط أن تكون النعال طاهرة لا نجاسة فيها، لأنه ثبت في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان في صلاته في إحدى الركعات خلع نعاله وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فانظر إلى شدة الاتباع والاقتداء، ما كانوا ينتظرون أمرا ولا توجيها، كان يكفيهم أن يروا ويطلعوا ويعلموا منه صلى الله عليه وسلم أمرا فيبادروا إلى فعله دون ما تردد. قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما نجاسة فخلعتهما. فخلع النعلي لما بهما من النجاسة، فدل على أن طهارة المصلي في ثوبه وبدنه شرط لصحة الصلاة، والنعال من الثياب واللباس، فمن صلى في نعال صحت صلاته بشرط أن تكون طاهرة. وكان لبس النعال شيئا متبعا مأثورا، وذلك أن المساجد إنما كانت تفرش بالحصى وليس لها فراش ولا شيء من الأكسية، فإذا صلى المصلي في نعاله فهو كأنما دخل من الخارج إلى داخل المسجد، والأرض هي الأرض والحصباء هي الحصباء والتربة هي التربة، فلا شيء مختلف. فلو سأل سائل: هل من السنة اليوم أن يصلي أحدنا في النعال؟ الجواب: إن كان النعال هو الذي تلبسه في الطرقات وتدخل به دورة المياه أكرمك الله وتطأ به على القاذورات والنجس فلا، لأنها نجسة. فلو قال قائل: لا ليس بها نجاسة، ما هو إلا تراب وغبار لكنه ليس نجاسة، فنقول أيضا إن نظافة المساجد المفروشة اليوم تحتم ألا يطأ الواطئ عليها بنعل قد أصابها غبار أو تراب ولو كانت طاهرة، ليس لأن هذا مخالف للسنة، ولكن لأن النظافة التي شرعت المساجد مطلب. واليوم لا يرضى أحدنا إذا فرش مجلس ضيوفه مثلا، إذا فرشه بالسجاد الفاخر، لا يرضى أن يدخل الداخل ويطأ عليه بنعاله فتبقى بصمات التراب والغبار الذي يكون من أثر نعاله عليه، فكيف نرضى لبيوت الله ما لا نرضاه لبيوتنا؟ فالصلاة في النعال جائز، فمن كان في سفر أو في برية وأراد أن يقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام فليفعل، يصلي لابسا نعليه فإنها سنة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في النعلين كما ثبت هاهنا في حديث عمرو بن حريث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحبهما جميعا.
هذا من الآداب النبوية التي تتعلق بالنعال. ومرة أخرى فأقول: إن شئت أن تتعجب فتعجب من هذا الأدب النبوي حتى فيما يتعلق بلبس النعال. لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وربما قال قائل: أصلا لا يلبس الإنسان نعلا واحدة، هو إما يلبس الثنتين أو يترك الثنتين. لكن لهذا بعض الصور التي قد تغيب عن الذهن. أحدنا إذا خلع عليه عند باب المنزل مثلا أو عند باب المسجد ثم خرج فوجد إحداهما في جهة والأخرى في جهة أخرى، فأحيانا يتجه إلى الأولى فيلبسها ثم يمشي خطوات بنعل واحدة حتى يبلغ الثانية فيلبسها. هذا الذي يتوجه إليه النهي: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. رأى بعض أهل العلم رجلا قد لبس نعله متجها للأخرى فذكره بالحديث فقال: إنما هي خطوات، يعني أنا ما أردت أن أمشي بها مطلقا، إنما هي خطوات. قال: ولا خطوة إن كانت تتعلق بنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز ولا خطوة. لا يمشي إن أحدكم في نعل واحدة، ولو قلت أنا أخطو بها احملها في يدك رعاك الله، أو اقذف بها إلى الأخرى إلى أختها، فإذا أتيتهما جميعا فالبسهما جميعا. هذا شأن من يريد أن يجعل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا يلتزم به في كل صغير وكبير. لا يمشي إن أحدكم في نعل واحدة، قال: لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. جاء في الحديث الآخر أن هذه لبسة الشيطان. إذن وجه النهي أن لبس النعال الواحدة فيها تشبه بالشيطان، ونحن أمرنا أن نخالفه وأن نتبع غير طريقه. ويقول بعض أهل العلم في كلام لطيف: هذا من عدل الإسلام، إذا لبست نعالا أن تلبس قدميك أو تحفي قدميك. فالعدل يطلبه الإسلام في المسلم حتى في شأنه الخاص، فإذا لبست البس نعليك جميعا. يقول: ومن هذا العدل نهي الإسلام عن القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. يقول: وجه ذلك بناؤه على العدل، إما حلق جميع الرأس أو ترك جميع الرأس. أما حلق البعض في جانبه أو في مؤخرته أو في مقدمته وترك الباقي فهو من القزع الذي نهى عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا بناؤه على هدي نبوي كريم. ثم لا تنسى أنه ينتظم ذلك كله جمال المظهر وحسن الهيئة التي يبدو فيها المسلم. هذا مطلب كما تقدم في باب اللباس. عناية الإسلام بمظهر المسلم مطلب شرعي، ألا يبدو المسلم في لباسه ونعاله ومظهره وهيئته في أكمل ما يكون، ليكون المسلم بإسلامه معبرا عن دين عظيم، يحترم المظاهر كما يحترم البواطن، ويبني الباطن كما يبني الظاهر سواء بسواء. نحن أمة معتدلة اعتدل فيها الإسلام عناية بالباطن في القلب والعقائد وتصفية البواطن، وعناية بالظاهر في لبس الحسن والجميل والهيئة المطلوبة، حتى يكون المسلم في ظاهره وباطنه على أكمل ما يكون وأعظم ما يشتمل عليه هيبة وجمالا. نعم. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. هو كالذي تقدم في النهي السابق نهي عليه الصلاة والسلام: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لأنه كما تقدم جاء في بعض الحديث الصحيحة: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. والحديث أضاف جملة أخرى وهي النهي عن الأكل بالشمال. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولاهما تلعن وآخرهما تنزع.
قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يقصد اليمنى، وهذا داخل في محبته صلى الله عليه وسلم للتيامن في شأنه كله فيما كان من باب الإكرام. في لبس النعال كان عليه الصلاة والسلام يقدم اليمنى، وفي لبس القميص كان يقدم اليد اليمنى، وفي الغسل كان يقدم الجانب الأيمن، وفي الوضوء يقدم الأطراف اليمنى على اليسرى، وفي حلق رأسه يقدم الجانب الأيمن قبل الأيسر، وفي شأنه كله كما تقول عائشة رضي الله عنها. وكان في ذلك الباب لبس النعال، ونحن في هذا الباب نتعلم شكل النعال الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ولونه وصفته، وها نحن نتعلم الأدب النبوي الذي يتعلق بنا. والآن إذا لبست نعالك بعد اليوم أكرمك الله، فلا تقول لست أبالي لبست اليمين قبل الشمال أو العكس، ستلبس الثنتين معا، لكن لما يقوم بقلبك اتباع السنة سيكون عندك فرق كبير جدا بين أن تقدم اليمنى على اليسرى أو العكس، وسيكون حرصك على أن تبدأ باليمنى هو اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، هذا أمر. قال: وإذا نزع فليبدأ بالشمال. فإذا جئت تخلع عند باب المسجد أو باب المنزل اجعل خلعك لليسرى مقدما على اليمنى. قال: فلتكن أولهما تنعل، يعني اليمنى، وآخرهما تنزع. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتناعله وقبوله.
وقد تقدم الحديث في ترجله، يعني في تمشيط شعره وتسريحه والدهانه عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، وتنعله أي لبس النعال. أما الطهور فهو الوضوء والغسل، وقد تقدمت السنة في كل ذلك ابتداؤه بالجانب الأيمن صلى الله عليه وسلم.
شهد الله أنه لا إله